بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يجعلنا وإياكم ممن أدركوا فضل مجالس الذكر التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم ذلك، وأن يجعلنا وإياكم ممن أدرك هذا الفضل العظيم فأحل الله عليهم رضاه فلم يسخط عليهم أبدا. أيها الجمع الكريم، سمعتم عنوان هذه المحاضرة حول التحذير من خطر قنوات السحر والشعوذة التي فتحت على الناس شرورها وضررها في هذه الأيام، وما كنا نظن أن الأمر قد بلغ مبلغه لولا أن وقفت على بعض هذا بنفسي. في قنوات فضائية نزلت على الناس من السماء تعرض في بيوتاتهم، بل في قعر بيوتهم يرونها وهم في قعر بيوتهم لا يطلع عليهم فيها إلا الله جل وعلا. في مواقع في الإنترنت تدعو إلى السحر والشعوذة ولو بدعوى حل السحر بسحر مثله، هذا فضلا عن صحف ومجلات وزوايا ومقالات تكرس معاني السحر وتروج له وتفسد على الناس بيوتهم وحياتهم ومعيشتهم. في بعض هذه القنوات ما كنت أظن أن الأمر بلغ مبلغه، وقد رأينا وسمعنا أن جل المتصلين على هؤلاء السحرة الذين يسمون بالعلماء أو بعالم الروح أو بالعالم الفلكي وهو منجم كاذب، يتصل عليهم من بقاع كثيرة ولا سيما من هذه البلاد، من منطقة الخليج، من هذه البلاد المباركة. في امرأة حصل بينها وبين زوجها سوء تفاهم، أو رجل حصل بينه وبين أهله مشاكل، فيتصل على هؤلاء السحرة المشعوذين فيعرض عليهم حاله فيسأله: ما اسمك وما اسم أمك أو ما اسم زوجتك وما اسم أمها؟ ثم يقص عليه ما قص فيقول: أخبرني السر آنفا. والسر هو القرين من الجن الذي يدلي على هذا وأمثاله، يدلي عليهم بشره وباطله. يقول: أخبرني السر آنفا أنه وقع لك كذا وكذا وكذا، أو عمل لك عمل، فيضحك عليه ويلعب على ما بقي من عقله ويزيل دينه بتصديقه لهذا الساحر أو الكاهن. وغالب هؤلاء إنما يأتون بأمور عامة. في إحدى المرات اتصل عليهم متصل يقول: أنا منذ دخلت على زوجتي وأنا وإياها في نكد، لم تهنأ عيشنا، لم يهنأ عيشنا. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان ابن فلان. حتى أضحى هذا شعارا لهم: أنا فلان ابن فلان، سواء في رسائل الاس ام اس أو رسائل الوسائط التي تنزل في هذه القنوات يذكر فلان ابن فلانة، وهذا علامة استعانتهم بالجن والشياطين. فيقول: نعم، أنت في ليلة زفافك جيء لكم بصحن فيه حلوى، وفي هذا الصحن وفي هذه الحلوى وضع لكم عمل ربط من فلانة أو علانة، من أخت زوجتك أو من عمتها أو من أمها، حتى تكون كالخاتم في إصبعها. فيقول: نعم، في ليلة زفافنا أكلنا حلوى. وجل الناس في ليلة الزفاف وش يأكلون؟ يأكلون هواء؟ لا، يأكلون حلوى أو عشاءهم. وهذا يلعب عليهم بمثل هذا الكلام الذي ظاهره الصدق، لكن ليلعب على عقله ويضحك على إدراكه ويزيل دينه. هؤلاء السحرة يا أيها الإخوة، والمشعوذون والدجالون والكهان والعرافون والمنجمون، ما كانوا لينتشروا بين الناس ويرسلوا باطلهم فيهم لولا أنه وجد من المسلمين، ومن ضعاف الإيمان فيهم وجد من هؤلاء من يرخي لهم سمعه ويفتح لهم جنانه وقلبه فيصدقهم ببعض ما يقولون. وقد جاء التحذير من هؤلاء تحذيرا وتهديدا وإنذارا ووعيدا في القرآن وفي صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة في معرض الآيات التي يذم بها المنحرفين من بني إسرائيل، قال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. جاء في سبب نزول هذه الآية ما حكاه شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، أنه فشى في قوم سليمان تعلم السحر من هذين الملكين المغضوب عليهما، فكتب هذا التعلم وتناقله الناس في صحفهم، فبلغ الخبر نبي الله سليمان، فجمع تلكم الصحف والكتب فوضعها في صندوق وحفر لها فوضعها تحت كرسيه. فلا يهم شيطان من الشياطين أو مارد من الجن أن يبلغ إلى هذا الصندوق إلا واحترق. فجاء هؤلاء إبليس جاء إليهم مدلسا وملبسا بعدما مات نبي الله سليمان. قال: أتريدون أن تعرفوا بماذا ملك سليمان النبي الإنس والجن والطير والبهائم والحيوان؟ قالوا: نعم. قال: احفروا تحت كرسيه. وبقي هو في مكان بعيد، لأنه لو اقترب احترق، لأن إبليس من أين؟ من أين إبليس؟ من الجن. فسول لهم وزين لهم، وهذا شأن الخبيث. فقد زين أولا لأبوينا آدم وحواء، فما زال يوسوس لهما ويزين لهما وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين، كلوا من هذه الشجرة فإن من أكل منها خلد في الجنة. فما زال معهما إلى أن وسوس لهما فأكلا منها، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ليسترا عوراتهما. فكان السبب في خروج آدم وحواء من الجنة. ثم في قوم نوح، وهذا مقام آخر من مقام إضلاله. كان في قوم نوح رجال صالحون، وكان أصلحهم الخمسة الذين ماتوا في وقت قريب: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ماتوا في زمن مقارب، فحزن عليهم أقوامهم حزنا عظيما، ووجدوا عليهم وجدا كبيرا. فجاءهم الشيطان فقال: صوروا لهم صور تماثيل وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتم هذه الصور لهؤلاء الصالحين الخمسة نشدتم على العبادة وتقويتم بما كانوا عليه من التأله والتقرب إلى الله. ففعلوا ذلك. جاءهم بأمر ظاهره حسن، لكن خطره في عاقبته. وليفطن لهذا جميع العقلاء، فإن هناك من المظاهر إن كان في باب الدعوة أو في باب العلم أو في باب العمل يظن صاحبها أنها خير وأنها حق، ولكن نظره يقصر عن أن يدرك مآلات الأمور وعواقبها ونتائجها. جاءهم الشيطان بطريقة بدعية بأمر محدث: صوروا لهؤلاء الصالحين صور تماثيل واجعلوها في مجالسكم، فإذا رأيتم هذه التماثيل التي صورت على هؤلاء الصالحين على أشكالهم ووجوههم نشطتم في العبادة، تذكرتم ما كانوا فيه من الجد فنشطكم ذلك. فذهب ذلك الجيل، وجاء بعدهم من أولادهم وأحفادهم. فجاء إليهم الشيطان وهو يطبخ على نار هادئة كما يقال، قال: إن آباءكم وأسلافكم ما صوروا هذه التصاوير إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها ويدعون الله بها، فاستشفع بها إلى الله، اتخذت وسائط وشفع إلى الله فوقع الشرك. فبعث الله جل وعلا إليهم من؟ أول رسله نوحا عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. والشيطان هذا شأنه في مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أشار، الشيطان هو الذي أشار على المشركين أن ينتدبوا من كل قبيلة برجل فيطبقوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلوه فيتفرق دمه بين القبائل. وهو الذي جاء إلى قوم سليمان، إلى بني إسرائيل، مزينا لهم ومرغبا لهم بالملك. أتدرون ما الذي جعل سليمان يملك الطير والهواء والإنس والجن والجماد؟ إنه ما في الصناديق تحت كنزه، تحت كرسيه فيما كنزه. فإن أردتم أن تملكوا ملكه فاستخرجوها. وبقي في مكان بعيد لئلا يحترق، لأنه لا يقرب هذا الصندوق جني إلا واحترق. فقالوا اقدم علينا، قال أنا عندكم إن أردتموني جئت إليكم. فأخرجوا هذه الصناديق، فأخرجوا منها الصحف فنشروها بين الناس، وإذا فيها تعليم السحر، وإن المردة من الجن وهم الكفرة من الجن لا يخدمون أحدا حتى يكفر بالله جل وعلا، كما قال ربي وهو أصدق القائلين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الله جل وعلا في أول الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لما؟ بأي شيء؟ أناط الحكم بقوله: يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهكذا شأنهم، الجن لا يمكن أن تخدم الإنس، لا يمكن أن تحقق له ما أراد من السحر حتى يكفر بالله جل وعلا. واسمعوا يا رعاكم الله إلى هذه الأمثلة الواقعية التي وقعت تدل على أنماط وأشكال من كفر هؤلاء الإنس بالله لتخدمهم هذه الجن وتحقق لهم مطلوبهم ومرادهم. السحر ما هو؟ عقد يعقدها الساحر، يعقد بين شعرتين، بين خيطين، بين حبلين، ثم ينفث فيها متمتما بأشياء يأخذها من قرينه وأقرانه من الجن فتؤثر بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي بسنده عن أبي هريرة وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر يا أيها الإخوة يبدأ بتعلمه وممارسته، وقد يدخل على الإنسان من جهة الجن وهو لا يشعر، يمتهن القراءة مثلا، يقرأ على الناس وعنده طمع دنيوي، إما بالرئاسة والسمعة أو بالمال والجاه، فتأتيه الجن وتسول له، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه البلاد الموفقة المباركة ثمة جهات مسؤولة في مكافحة هؤلاء السحرة والمشعوذين، في مقدمهم رئاسة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعينها لجان من أمارات المناطق والداخلية والشرط. في إحدى المرات داهمت هذه اللجان رجلا يمتهن علاج الناس بالقرآن، ففتشوا مكانه فلم يجدوا إلا عزائم يكتبها فيها الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، ومكانه مكان وسخ رائحته نتنة، ولم يجدوا إلا هذه العزائم يكتبها للناس ويعطيها إياهم بمقابل. فظنوا أنهم تعجلوا في شأنه، فاستدعينا لهذا المقام، فأخذت عزيمة من هذه العزائم لما رأيت أن الحال في مكانه الذي هو فيه ليس بمكان لائق لقراءة القرآن أو نفع الناس، فقربت هذه العزيمة وإذا هي مكتوبة بحبر غامق بين البني والأسود، فقربتها فشممتها وإذا رائحتها نتنة. لما؟ لأنه كتب هذه الآيات في الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات كتبها بالعذرة النجسة، لماذا؟ ليهين كلام الله فتخدمه الجن وتحقق له مراده ومطلوبه. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وبعضها كتب باللون الأحمر الغامق، وإذا هو في الحقيقة لون ماذا؟ لون دم الحيض والنفاس. يكتب آيات القرآن بدم الحيض والنفاس النجس ليكفر بالله جل وعلا فتخدمه الجن وتحقق له مراده ومطلوبه. من صور هؤلاء وأحوالهم يا أيها الإخوة أن أحد هؤلاء لما فتش مكانه وعيادته التي يعالج بها وجد نسخة من المصحف في حمامه أعزكم الله، تحت كرسي الحمام في مرحاضه. لما؟ لأنه يهين كلام الله فيكفر بالله، فعندئذ تخدمه الجن والمرجة، الجن والمردة. والله جل وعلا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ونموذج ثالث من هؤلاء يا أيها الإخوة أنه لما دوهم مكانه وهو يري الناس أنه يقرأ عليهم وينفث عليهم وهو يتمتم بأشياء غير مفهومة، فتش مكانه فلم ير عليه شيء من هذه من أعمال السحرة، غير أن المكان بيد أن المكان وسخ ورائحته نتنة، فإذا هو جالس على قطيفة، قطيفة أي مثل الفراش الرفيع عن الأرض، ففتشوه ولم يجدوا في تحته شيء، فأخذت هذه القطيفة وضربتها وإذا فيها شيء له صوت مثل صوت هذه الطاولة، فقطعت وإذا في المكان الذي يقعد فيه جعل نسخة من المصحف يقعد عليها في مقعدته فيهين كلام الله فتخدمه الجن وتحقق له سحره ونفسه وتفريقه بين الناس صرفا أو عطفا. وربي جل وعلا أصدق القائلين وهو يقول وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أحد السحرة المردة في جنوب هذه البلاد قطع المصحف حتى جعله في أساس بناء بيته وعلى عتبة الدرج، لأنه بهذا يزعم أنه يبقى له سحره ما بقي هذه الإهانة لكلام الله في درج بيته وقد صب عليه الصبة. هذه أنماط من إهانتهم لكلام الله وكفرهم بالله الذي به تخدمهم الجن، فضلا عن ذبحهم لغير الله، يذبحون ذبائح من الإبل أو البقر أو الثيران أو الغنم أو الدجاج أو الطيور يذبحونها باسم الجن فتخدمهم الجن وتحقق لهم مرادهم فيكون الشرك. والله جل وعلا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الله جل وعلا في شأن هؤلاء فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يظنون أن السحر ينفع، وقد ينفع مالا يحصله في الدنيا، جاها يحصله من الناس سمعة، ولكنه لن ينفع لا في باقي دنياه ولا في أخرى، لأنه كفر برب بالله العظيم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إذنه الكوني الذي قدر الخير وقدر الشر. نبينا عليه الصلاة والسلام سحر، من سحره؟ لبيد بن الأعصم اليهودي، وجل السحرة مردهم إلى اليهود إنسا كانوا أو جنا، لأنهم هم الذين تطاولوا أرادوا ملك سليمان الذي به سخر الله له الجن والإنس والطير والريح في الهواء. سحر لبيد بن الأعصم اليهودي النبي عليه الصلاة والسلام في مشط ومشاطة في جف طلع نخل في بئر من آبار المدينة ماؤها كأنه النقاعة مثل ماء الحنة، لأنه ماء آيس لم يتحرك ولم ينزف منه. بقي مسحورا عليه الصلاة والسلام 50 ليلة، لكن متغير في نفسه وعلى أهله فقط، ولم يتغير في إبلاغ دين الله جل وعلا، حتى نزل الفرج من الله جل وعلا مع جبريل فأمر بإخراجه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج هذا السحر وحله، ورقى جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم بالمعوذات: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: ما تعوذ بمثلهما متعوذ. وكان يعوذ الحسن والحسين وأهله ونفسه بأنواع التعويذات، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، أخذ بها عليه الصلاة والسلام، تعوذ بهما وترك غيرهما. قال الله جل وعلا في بيان كفر السحر: ولقد علموا لمن اشتراه، أي من حصله وطلبه وابتغاه، أي السحر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة حظ ولا نصيب، عمله حابط. لماذا؟ لأنه كفر بالله. والذي ما له في الآخرة من نصيب هو الكافر الذي حبط عمله، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الشرك والكفر يحبط العمل وإن كان العمل عظيما. من أفضل الناس وأزكاهم عند الله؟ من هم يا أخواني؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: ولقد أوحي إليك. من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لو أشرك محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء لحبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. في سورة الأنعام ذكر الله جل وعلا أسماء 18 نبيا ورسولا، ساقهم سبحانه في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، إلى أن قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. وقال سبحانه: ولو أشركوا، أي هؤلاء الذين عددناهم عليك 18 نبيا ورسولا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك الأنبياء والمرسلون حبط عملهم، إذن غيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى إذا أشركوا حبطت أعمالهم. ولهذا الساحر لما كان في الآخرة ما له من نصيب، لأنه كافر برب العالمين جل وعلا. ولهذا عاب الله جل وعلا على بني إسرائيل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بماذا؟ بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر، والطاغوت هم من يعبد من دون الله جل وعلا، من الكهان، من العرافين، ممن يحكمون في الناس السلوم والعادات ويدعون شرع الله وحكمه، هؤلاء هم الطواغيت. مما جاء في تحذير السحر يا أيها الإخوة حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. وعد في أولها ماذا؟ الشرك بالله، وثنى بالسحر، مع أن السحر من الشرك بالله، لكن نوه عنه تفصيلا وتعيينا لشدة خطره، إعذارا منه وتحذيرا من شره. الساحر حده في شريعتنا أن تدق عنقه، أن تضرب عنقه لكفره بالله جل وعلا. إذن حده القتل لكفره وشركه. ودليل ذلك ما جاء في حديث الترمذي وحسنه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، وهو يروى موقوفا ويروى مرفوعا. يشهد لهذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث بجالة بن عبيد أنه قال: كتب عمر رضي الله عنه، من عمر؟ ابن الخطاب أمير المؤمنين الخليفة الراشد رضي الله عنه وعن بقية الصحابة، قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، عملا بحكم الساحر في شرعنا بقتله لكفره. أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها كانت لها جارية فسحرتها. من هي الجارية يا أخوان؟ هل الجارية هي الخدامة؟ ها؟ لا، الجارية رقيقة تباع وتملك، تشترى وتباع وتملك. وكان لأم المؤمنين حفصة كان لها جارية فسحرتها فقتلتها، فأمرت حفصة بقتلها لأنها تملكها كما يملك أحدكم ناقته أو بقرته، فأقامت عليها الحد لأن حفصة من أمهات المؤمنين وأيضا لها ولاية على جاريتها. وفي زماننا ما أكثر السحر صرفا أو عطفا يأتين من الخادمات في البيوت، تأتي من أندونيسيا أو من بلاد الهند والسند أو جنوب شرق آسيا أو من بلاد المغرب أو غيرها، ثم يكون بينها وبين ربة البيت أو بناتها أو صاحب البيت شيء، فتعمل العمل لهم في بلدها بآثار ثيابهم أو متاعهم أو طعامهم فيؤثر فيهم، وهذا من تأثير السحر على الناس. ومع ذلك يزدادون باستخدام هؤلاء الخدم والخادمات ولا ينظرون إلى عواقبهم الوخيمة في العقيدة أولا وفي الأخلاق والطباع والعادات الكريمة ثانيا. جندب بن عبد الله راوي الحديث روى عنه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمته أنه دخل الشام وإذا رجل معه غلام فيرفع السيف يري الناس أنه ينزله على رأس الغلام فيتدحرج رأسه أمامه فيقول: عد كما كنت، فيعود رأسه على كتفيه كما كان. وهذا يسمى عند الناس بماذا؟ بالقمرة، يقمر على عيونهم، يخيل لهم في أعينهم سحرا حتى يستلهب أموالهم أو يحصل منهم ماذا؟ ما يريد من الجاه والرئاسة. فعندئذ استل جندب رضي الله عنه سيفه ورفعه ثم أنزله على رأس الساحر فسقط رأسه بجوار قدميه، قال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. أما يوريكم أنه يقتل هذا الغلام ثم يحييه؟ إن كان صادقا فليحيي نفسه. لما؟ لأن نفسه أعز عليه من هذا، من هذا الغلام، وجندب له ولاية ولهذا أقام الحد عليه. الإمام الشافعي رحمه الله عنده اختيار أن الساحر إذا قتل بسحره يقتل، وإذا لم يقتل بسحره فإنه يعزر. والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من أن الساحر يقتل سواء قتل بسحره أو لم يقتل، لأنه كافر بالله جل وعلا، مستعين بالمردة من الشياطين والجن، وهم لا يخدمونه إلا بكفره بالله، علمنا الكفر أو لم نعلم. والله جل وعلا يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر يا أيها الإخوة لا يتأتى إلا بالشرك والكفر، لعموم ما جاء في حديث النسائي الحسن الذي رواه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق بقلبه بالراقي وكل إلى الراقي، من تعلق بقلبه بالحجارة والشمس والقمر والأصنام وكل إليها، من تعلق بقلبه بمن تحت الأرض في القبور والمقامات والعتبات والأضرحة وكل إليهم، وما أكثرهم في هذه الأيام، ما أكثر هؤلاء الذين يتعلقون بمن تحت الأرض بمن في القبور. هناك من يتعلق بالعباس أو بالحسين أو بعبد القادر الجيلاني أو بمحيي الدين، أو يتعلق بالبدوي في طنطا أو بالمرسي أو العباس في الإسكندرية، أو بالدسوقي في كفر الشيخ، أو بزينب ونفيسة، أو بالبرعي، أو بالختمي، أو بالهواري، أو بالعيدروس، أو بالحبشي، أو بشمس تبريز، أو بغيرهم. تعلقوا بمن تحت الأرض فرجوهم وسألوهم واستغاثوا بهم وطلبوا منهم تفريج الحاجات، تفريج الكروبات وقضاء الحاجات. ومن تعلق شيئا وكل إليه. أما من تعلق بالله جل وعلا طلبا لشفائه وعافيته ورحمته فإنه يوكل إلى الله. من تعلق بالطبيب فعلق عليه رجاءه وقلبه ونيته وقصده وكل إليه، قال عليه الصلاة والسلام: ومن تعلق شيئا وكل إليه. روى البزار يا أيها الإخوة بإسناد جيد من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، يتبرأ عليه الصلاة والسلام، يقول: ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا من تشاءم أو طلب من أحد أن يتشاءم له، يقرأ طالعه، يقرأ بخته وحظه. قال: وليس منا من تكهن أو تكهن له. تكهن ذهب إلى الكهان والعرافين والدجاجلة، أو تكهن له قام إنسان فزع له ذهب للعارفة الفلاني فعطاه مال حتى يتكهن لفلان من أقاربه وأصحابه، يعني يخبره بالمغيبات المستقبلة في حقه. قال: وليس منا من سحر أو سحر له، تبرأ من الساحر أو من يذهب إلى غيره ليسحر له أو ليحل السحر عنه بسحر آخر. هذا هو عموم قوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من هو الكاهن؟ الكاهن والعراف والعارفة والشيخ، أسماء يطلقها أولئك على من يدعي علم الغيب في المستقبل القريب أو البعيد، أو في أمر مضى لكنه خفي عليك. إنسان طلع له من المعرض فيكس آر جديدة فبقيت يوم عنده ثم سرقت، بحث عنها بلغ عنها ما وجد لها على أثر، قال: والله أهنا رجال عارفة شيخ يقرأ في المحل الفلاني، اذهب إليه وأعطيه 1000 ريال يخبرك وين مكان سيارتك. يذهب إليه ويخبره أن سيارته لونها كذا وشأنها كذا وقد سرقت، يقول أخبرني السر قبل قليل أنها في الحوش الفلاني في المنطقة الفلانية، فيذهب فيجدها. من أين تأتى له العلم بذلك؟ بهؤلاء المردة، بهؤلاء الجن الذين أخبروه عن أمر غائب له، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. خدمهم هذا الكاهن العارفة بكفره بالله فخدموه فأضلوا به عباد الله جل وعلا، فمن أتاه فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أتاه بنفسه أو اتصل عليه بهاتفه. بعض الناس يتصل عليه يرفع السماعة الجوال ويتصل عليه، ألو العارف الفلاني، فيخبره بما جرى عليه من الأمور، إن كان فيما يتعلق بأهله أو بزوجته أو ببضاعته، والنتيجة ماذا؟ النتيجة أن يخبره بهذا الأمر، يقول حول لي 1000 ريال أو 1000 دولار على حساب الفلاني ثم أنا أحل عنك السحر أو أخبرك بالمغيبات. والنتيجة يا أيها الإخوة، النتيجة أن يكفر بالله جل وعلا. في هذه الأيام بلي الناس بأمر قد كثر، وهذا الأمر يتصل على الإنسان في هاتفه، سواء في هاتفه الجوال أو في هاتف بيته، يتصل عليه ثم يسكر السماعة من رقم خارجي، خارج البلد، خارج الدولة، فإذا اتصل عليه مرة ومرتين وثلاث يدفعه الفضول أن يعرف من هذا المتصل، ماذا يفعل يا أخوان؟ فيتصل عليه مرة ثانية فيرفع السماعة، يقول أنا فلان بن فلان من السنغال أو من ساحل العاج أو من موريتانيا أو من المغرب، وتراك يا أخي مسحور وأنا ناصح لك وخائف عليك، والسحر نحن نعرف مكانه، فإن شئت حللنا عنك السحر وحفظناك، وهذا رقم حسابي في دولة يحول لي 1000 يورو أو 1000 دولار. هذا مسكين يكون إما ضعيف عقل أو ضعيف دين وهما أكثره، فيبيع دينه حتى يصدق هؤلاء الكذبة فيحول لهم هذا المبلغ، صدق أنه مسحور وصدق هذا الكاهن فيلعب عليه فيضيع دينه، وما أكثر ما يحصل من هؤلاء. هؤلاء يا أيها الإخوة لك معهم 3 سبل. السبيل الأول أن لا تتصل عليه، مهما اتصل عليك مرارا وتكرارا اسفها اتركه. الأمر الثاني أنه لو اتصل عليك ثم رفعت السماعة وقال أنا كذا وكذا، قد اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الله بن صياد، فإن عبد الله بن صياد هذا الذي ادعى الكهانة قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إليه، قال لقد خبأت لك في نفسي خبيئا، فما هو؟ قال الدخ، ما ألقاها الشيطان إلا في أولها، فقال عليه الصلاة والسلام اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك. الأمر الثالث أنه لو استدرجك فلا تستدرج له ولا ترسل له ولا تصدق، فإنك إن صدقته كفرت، بل ولا تسأله عن حالك، لأن هؤلاء الكهان والمشعوذين والعرافين والمنجمين سواء كانوا بالهاتف أو في مواقع الإنترنت أو في قنوات فضائية أو في صحف ومجلات، سؤالهم مجرد السؤال كبيرة من كبائر الذنوب. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه أتى كبيرة. ولو كان السؤال من باب المزح أو كان السؤال نبي نشوف عنه صادق ولا مو كاذب، من باب التسلية من باب اللعب، يناله ويطاله وعيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما. طيب إن صدقه، إن صدقه واقتنع بكلامه، قال والله فلان إنه قال حق، الألوسي اللي في القناة الفلانية عنده بلورة أخبرني عن أمي وأخبرني عن حالي وأخبرني عن أموري، أظنه صادق. نعم أنا جيء لي. الشيخ باسم أو الشيخ قاسم الدجال الكذاب يقول أنت أكلت في ليلة عرسك حلوى، هو صادق. من صدق هؤلاء الكهان والسحرة والمشعوذين والعرافين وأضرابهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. في حديث البزار قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا هذا يا أيها الإخوة؟ أيقنا بذلك؟ إذن ما بال بعضنا ما بال بعض رجالنا ونسائنا وشبابنا يذهبون إلى فلان المعالج بالأردن أو في مصر أو في الشام، أو يتصلون على القناة الفلانية، قناة شهرزاد في لبنان، أو قناة كنوز، أو غيرها مما سيخرج من قنوات أخرى أو مواقع في الإنترنت، أو فلان في أندونيسيا أو في المغرب أو في السنغال أو في السودان أو في غيرها، يذهبون إليهم أو يتصلون عليهم يرجون منهم كشف كروباتهم وحل ما بهم من سحر. إن هؤلاء قد ضيعوا دينهم، والله ضيعوا دينهم وعقيدتهم لما أن صدقوا هؤلاء الكفرة السحرة الذين قال الله جل وعلا فيهم: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. مما انتشر بين الناس الآن مسألة حل السحر بسحر مثله، التي تسمى عند العلماء بالنشرة، حل السحر بسحر مثله. فما حكمها؟ حكمها نرجعها إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث روى الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، أي أن يحل السحر عن الإنسان بسحر آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هي من عمل الشيطان. من عمله أي من عمل الجن، والشيطان هو المارد الكافر من الجن. فحل السحر بسحر آخر يعني أن يكرس السحر ويبقى ويبيع وينتشر بين الناس ولو كان على سبيل العلاج. فحل السحر بسحر آخر هي النشرة المحرمة. لكن هناك حل للسحر عن المسحور بماذا؟ بوسائل مباحة. من ذلك ما روى البخاري بسنده من حديث قتادة بن دعامة السدوسي أنه قال: سألت سعيد بن المسيب بن حزن من سادة التابعين، قيل له: رجل به طب ويؤخذ عن امرأته، به طب يعني به سحر ويؤخذ عن امرأته أن يصرف عنها، وهو سحر يسمى بسحر ماذا؟ الصرف. يصرف الإنسان عن زوجته، عن تجارته، عن وظيفته، عن صاحبه، عن شريكه، عن رفيقه. وضد الصرف إيش؟ العطف. يعطف الإنسان على ما لا يحب، على بضاعة فيشتريها وهو لا يريدها، على امرأة لينكحها وهو ما يحبها، على شراكة في تجارة لا يريدها، هذا يسمى بالعطف. قال: رجل به طب ويؤخذ عن امرأته أي يحل عنه؟ قال رحمه الله: نعم يحل عنه، أما ما ينفع الناس فإنه لم ينهى عنه. هل قال يحل عنه بسحر أو أطلق؟ ما قال إنه يحل عنه بسحر. ولا يظن بهذا العالم من كبار التابعين أنه يجيز السحر، وإنما قال يحل عنه، وهذا ما يقوله جميع العقلاء، يحل عنه لكن بما فيه نفعه لا بما فيه مضرته، يحل عنه بما حل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. النبي بقي 50 ليلة، لما لم يؤذن له بأن يستخدم سحرا فيحل عنه به؟ الرسول يعلم أن الناس يسحرون ويصيبهم السحر، ليش ما قال يا جماعة يا مسلمين لا بأس أن تعالجوا بسحر وتحلوا به ما معكم من السحر؟ أي تصور عن النبي عليه الصلاة والسلام يظن به أن يؤخر البيع عن وقت الحاجة؟ يظن هذا برسول الله؟ أبدا، وهو القائل حق على الله ما ابتعث نبيا إلى أمة إلا أن يبين لهم خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لنا في ارتكاب السحر ولو على سبيل حله عن المسحور، وإنما يحل السحر عن المسحور بما أذن لنا به من علاج في القرآن والسنة. ولهذا قال قرين سعيد بن المسيب من التابعين الحسن البصري لما سئل عن حل السحر قال رحمه الله: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحله بالطريقة التي وضع فيها إلا ساحر، لكن هناك حل للسحر ونشره عن المسحور بوسائل أبيح لنا بها، منها القرآن العظيم. وقد جرب يا أيها الإخوة أن الفاتحة تقرأ على المسحور 7 مرات، وآية الكرسي والمعوذات وآخر البقرة فينحل السحر. البقرة نافعة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة سورة البقرة لا تستطيعها البطلة. مما جرب وينفع في القرآن في حل السحر قراءة آيات السحر التي جاءت في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، وسورة يونس، وسورة طه، تكرر على المسحور فيكررها القارئ وتكرر على المقروء به فيقوى اعتقادهما بالآية. مثل ماذا؟ كأن يقرأ قول الله جل وعلا: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ولا يزال يكررها حتى يقوى اعتقاد القارئ بهذه الآيات المقروءة، ويقوى اعتقاد من المقروء عليه: إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويقرأ قول الله جل وعلا في طه: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويكررها. السحرة والمرد لهم طرائق كثيرة وخبز، ويتقدمون مع الزمان في اختراعاتهم، وقد يكون السحر مركزا كما يعرف بهذا بين أوساط أهله. مما جرب يا أيها الإخوة في حل هذا السحر وإن كان مركزا ماذا؟ قراءة الحواميم، وقراءة سورة الصافات، وقراءة سورة الملك في قول الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك، لأن السحر داخل في ملك الله ولا ينفع إلا بإذن الله، ولا يضر إذا لم يأذن الله جل وعلا بأنه يضر. تكرر هذه السور فتحل بإذن الله السحر عن المسحور. مما ينفع في حل السحر عن المسحور ثانيا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والأوراد الشرعية، من ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيح في كتاب الطب، فإنه ذكر فيه جملة من الأحاديث والأذكار التي تحل السحر عن الساحر وتنفع بإذن الله في حل السحر عن الساحر. مثل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3، مثل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 3، وغيرها من الأحاديث القولية. هناك الأحاديث الفعلية مما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام وأنه ينفع ومجرب نفعه في حل السحر أن يأخذ 7 ورقات سدر فيدقها ثم يجعلها في ماء ثم يصبها على رأس المسحور وعلى ظهره. هذه جرب نفعها، جرب نفعها بإذن الله. مما ينفع في حل السحر الحجامة والفصد، لأن الحجامة والفصد تضيق على الشيطان مجاريه، والشيطان يجري في العروق، والفصد إنما يكون في عرق الإنسان الذي يجري منه الشيطان، ولأن السحر بماذا؟ من الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أخرجاه في الصحيحين. وأكثر ما يكون عند الناس السحر في شيء يؤكل، ولهذا مجرد أن يخرج هذا الشيء من جوفه ينحل السحر عنه. أيضا مما يكون السحر يا أيها الإخوة في شيء يعقد، يعقد بين شعر من ذلك المسحور، وينفث فيها بالاستعانة بالجن، بين حبلين، بين عقالين، بين خيطين، وربما عقدهما في عود أو عود كبريت. فهذا إذا وجده أحدكم إما في بيت أو في بر أو في جدار فليحل هذه العقدة، وهو يقرأ آية الكرسي والفاتحة، يحلها فينحل السحر عن المسحور. أحيانا يعقد بين شعرتين لا تستطيع حلها، اقطعها بالسكين وبالموس وأنت تقرأ واحرقها، فإنه ينحل السحر عن المسحور. لما حصل في جنوب شرق آسيا الطوفان العظيم تسونامي، انحل كثير من السحر عن المسحورين ممن كان عندهم خدم، أليس كذلك؟ السبب أنه انكشف سحرهم فاحترق وتغير. هذه من الوسائل التي أبيح لنا بكشف السحر عنها. أما أن يذهب الإنسان إلى ساحر ليحل عنه السحر فهذا وقع في الكفر والعياذ بالله، ولو كان من باب الضرورة كما يدعى ويزعم، فإنه خرج فينا من خرج يقول يجوز حل السحر عن المسحور من باب الضرورة، وهذا جهل ذريع، جهل مركب بالشريعة وبمقاصدها وبالأدلة وبالتحذيرات الإلهية والنبوية من السحر وأهله. وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. وقد صدر من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء في هذه البلاد فتوى وبيانا في التحذير من حل السحر بسحر مثله، ويزعم بعض هؤلاء أن حل السحر بسحر مثله من باب الضرورة، وهذا استدلال خاطئ ينم عن جهل ذريع. كيف ذلك؟ الضرورة لا ترتكب يا أيها الإخوة إلا في دفع الضرر، لا ترتكب الضرورة لأجل أن ندفع ضررا مثله فنرتكب الضرر المساوي أو ضررا أعظم. مثاله: إنسان في بر وما عنده إلا جيفة، لو ما أكل منها مات، هل يأكل حتى يشبع ولا يأكل سد الرمق؟ يا أخواني، إذا كان إنسان في البر وما عنده من أسباب الحياة إلا جيفة أمامه ميتة، يأكل منها حتى يشبع ولا يأكل حتى يسد الرمق؟ يأكل ما يسد الرمق. طيب لو علم أن هذه الجيفة موبوءة فيها الميكروبات، لو أكل منها يبي يموت، نقول كل ولا لا تأكل؟ ها، نحرم عليه الأكل، لأنه سينشأ من هذه الضرورة ضرر أعظم. والعلماء رحمهم الله لما قالوا إن الضرورة تبيح المحظور بشرط ألا ينشأ عنها ضرر مساوي أو ضرر أعظم، فإن نشأ عنها ضرر مساوي أو ضرر أعظم ما صح ارتكاب هذه الضرورة. مثال آخر: الساحر المسحور إذا كان فيه سحر ثم قيل إنه لا يحل عنه إلا بسحر آخر، السحر الآخر ماذا يترتب عليه؟ كفر بالله جل وعلا. هل نرتكب هذه الضرورة بحل السحر عن المسحور بأن نفعل سحرا ثاني؟ لا، غاية ما ينشأ من هذا السحر أن يموت المسحور، كونه يموت على إيمان خير من أحيا أن يحيا على كفر وشرك وشنآن. إذن لا ترتكب، يرتكب ضرر أعظم في سبيل دفع الضرر المساوي أو الأقل. وهذا أمر لا بد أن ينتبه له يا أيها الإخوة. قبل أن أختم محاضرتي يا أيها الإخوة، أريد أن أنبه على أمرين خطيرين في هذا المقام وفي هذا الصدد. أولهما أن وسائل العرافين والسحرة والمشعوذين والدجارين قد تطورت بتطور الزمان، فلهم في هذا الزمان جمعيات ترعاهم وتتطور معهم بتطور التقنية الحديثة واستخدام الآلات والوسائل، ولهذا لهم قنوات فضائية ومواقع في الإنترنت، وطلاب يدرسون هذا الشيء ويعلمونه غيره. مما أخبرت بذلك أنه في بعض المتاحف خارج هذه البلاد ثمة جهاز يشبه جهاز الصراف الآلي، يضع فيه الإنسان مبلغا من المال، 10 جنيهات مثلا أو 10 ريالات أو دولارات، ثم يدخل اسم أمه كما يدخل أحدكم الرقم الشخصي، فيخبره هذا الجهاز بما يكون من طالعه، يحصل لك كذا وكذا وكذا، وهذا نوع من أنواع العرافة لكنها باستخدام الميكنة والتقنية الحديثة. وقد يوجد ذلك في مواقع النت الإنترنت مثل هذا، فهذا مما يحذر عنه يا أيها الإخوة شد الحذر. مما ينبه عنه في هذا المقام ما انتشر في المجلات أو في مواقع الإنترنت أو في الفضائيات، يتصل الجاهل المغرور وغالبهم من النساء أو ضعاف الإيمان من الشباب، يقول أنا من مواليد برج العقرب أو برج العذراء أو برج إيش الثور، وهو الثور والله هو ثور، واللي صدق كلامهم ثور، ولدته في هذا البرج في شهر كذا في عام كذا، فيقول له ذلك العالم الذي يدعي أنه عالم فلكي، ألوسي ولا غير ألوسي، يقول أنت يحصل لك ضيق وشدة ثم تنفرج، كل الناس يحصل لهم ضيق ثم ينفرج، يأتيه بأمور عامة هذا من جهله يطبقها على نفسه فإنها كأنها وقعت فيه فيصدقه. وهذا وقع في ما حذره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. ما هو لازم يأتي إليه برجليه، مجرد أن يتصل عليه بالهاتف أو يرسل له رسالة، فهذا يكرس هذا المعنى. في بعض المواقع يقول أدخل هذه المعلومات، اسمك واسم أمك ومتى ولدت، بشرط أن يكون بالتاريخ الميلادي باليوم والشهر حتى يحددون إيش برجه الذي هو فيه، وهذا من التنجيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، لأن شانها ادعاء علم الغيب. ادعاء ماذا؟ ادعاء علم الغيب. أيضا يا أيها الإخوة يدخل في هذا الباب وهو الأمر الثاني ما يعرف بقراءة البخت أو الحظ أو قراءة الكف، يقول عطني كفك أقرأ حظك ومستقبلك، أو قراءة الفنجان، هذا كله من ادعاء علم الغيب. وهؤلاء نازعوا الله جل وعلا بخصيصة من خصائص ربوبيته وهو علمه الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، وقرأ قول الله جل وعلا في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا كله يا أيها الإخوة يوجب لنا ولكم الانتباه العظيم والحذر الشديد والتحذير الأكيد من هؤلاء السحرة بأنواعهم والمشعوذين بأشكالهم، وإن تنوعت صورهم وأسبابهم ووسائلهم. بعض الناس يقول فلان يعالج في البريمي في الإمارات أو في الأردن أو في العراق أو في البلد الفلانية ويستخدم الجن المسلمين، هل يجوز أن نذهب إليهم؟ الجواب لا يجوز ذلك، وهؤلاء كذبة دجلة، لأن الجن المسلمين لا يخدمون الإنس حيث أرادوا حيث شاءوا. هؤلاء يدعون أنهم مسلمون، والنتيجة أن يوقعوا هذا الراقي وهذا القارئ وهذا المعالج، يوقعونه في حبائل شركهم، فإذا عصاهم أوقعوا فيه العقوبات ويسوغون له بذلك على الناس. وقد يستدل بعضهم بما جاء في الحديث: يا عباد الله احبسوا، على جواز الاستعانة بالجن المسلمين. وهذا استدلال باطل، فإن هذا الحديث لم يدل على جواز الاستعانة بالجن المسلمين، ولو كان فيه خير لاستعان بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حارب المشركين وقاتلهم وآذوه وتفننوا في إيصال الضرر والأذى إليه، ولو فعله أصحابه رضي الله عنهم وقد بلغوا من الشدائد والكروبات الأمر العظيم. ثانيا، في قوله يا عباد الله احبسوا، محتمل يا عباد الله هل هم الملائكة؟ يا عباد الله هل هم من يسمعك من عباد الله البعيدين عنك؟ هل هم الجن؟ هل هم غيرهم من خلق الله؟ وهذا لفظ محتمل، وكل دليل تطرق إليه الاحتمال بطل به عند أهل العلم في عين المسألة الاستدلال، لأن الدليل محتمل فلا يسعف صاحبه في استدلاله. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمن علينا وعليكم بسلامة ديننا وسلامة قلوبنا وعقائدنا، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، إنه سبحانه هو الوهاب. كما وسأله سبحانه أن يصرف عنا وعنكم وعن المسلمين أنواع الشرور وأنواع الأذى، وأعظمها ما يبلغ العقيدة ويبلغ الدين. السحر تنوع عند الناس، ثمة سحر حقيقي مؤثر، منه الصرف والعطف، ومنه سحر خيالي تخييلي، مثل السحر الذي يكون عند أهل الكرة يسمى بالدنبوشي، ومنه سحر التقمير يقمر على أعين الناس. حدثني أحد العلماء الذي هاجر إلى هذه البلاد وقد توفي رحمه الله، هاجر من بلادي وقت الاستعمار، يقول: فدخلنا قرية من قرى بلاد النيجر، وإذا الناس مجتمعون على رجل ومعه غلام ومعه حمار. الغلام يجمع من الناس الدراهم والفلوس، والحمار عزكم الله والحاضرين أمامه، يري الناس أنه يدخل من دبر الغلام، من دبر الحمار، ويخرج من فمه. قال: فقرأت عليه آية الكرسي فرأيته يدخل من بين رجليه ويخرج من أين؟ من بين يديه، ويقمر على العيون، يلبس عليها، يخيل لها أنه يدخل من دبره ويخرج من فمه. وهذا أكثر أنواع السحر الآن من هذا الباب، من باب التخييل والتخييلات، وأصله قول الله جل وعلا في سحرة فرعون: فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، تخييلا أنها تسعى، والحقيقة أنها ما تسعى. وهذا يا أيها الإخوة ما أكثر ما يقع الآن في المهرجانات وفي السينما وفي الأفلام وفي السيرك، أكثر هؤلاء من باب ماذا؟ من باب التخييل. أمر أخير أؤكد عليه، وهو أن كثيرا من الناس ممن يظن أن به سحر أو به عين أو به نفس، ما فيه إلا العافية. أكثر من 80% من هؤلاء الذين يدعون أن بهم هذه الأشياء، عند التحقيق في حالهم ما فيهم إلا الوهم، توهموا هذا الأمر فصدقوا أنهم مسحورين أو أنهم معيونين أو أنهم محسودين، وما فيهم إلا العافية، ما فيهم إلا الوسواس الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. ومن لازم أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وقراءة القرآن وأخرج من بيته الصور الفاتنة والضارة، فإنه لا يزال محفوظا بحفظ الله جل وعلا. والحديث في هذا المقام وفي هذا الموضوع حديث طويل وذو شجون، ونلتفت إلى الأسئلة لأني أرى أسئلة كثيرة، لعلنا أن نأخذ شيئا منها قبل إقامة الصلاة. نعم.
أحسن الله لكم فضيلة الشيخ على ما شرفتم به آذاننا. هناك عدد كثير من الأسئلة المقدمة ما لا أسئلة في الموضوع. يقول السائل: هل المشاهدين لهذه القنوات فقط من غير سؤال ولا إنصار ولا تصديق لا تقبل 40 يوما؟
قنوات السحر أو إذاعاتها أو صحفها أو مجلاتها أو مواقع النت، من تابعها فهو على أحد نوعين: يراها من باب التسلية أو تمضية الوقت أو يقول بشوف شو يسوون، فهذا قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه في حكم من سأل ولو لم يصدقهم ولو كان مكذبا لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما قال صدقه، مجرد أنه سأله، سأله اختبار، سأله امتحان، سأله بشوف حاله، سأله من باب التسلية، كل ذلك وارد وقد جاء فيه الوعيد. إذن مطالعة هذه القنوات والمواقع وأمثالها من باب التسلية أو من باب حب الاستطلاع، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه يفضي ويؤدي إلى تصديقهم، فمن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كان ما قالوه حقا، لو كانت سيارتك الفكس آر أو الهيلوكس أو غيرها في المحل الفلاني الذي أخبرك به الكاهن، لو كان هذا خبر حق فصدقته فقد صدقت مدع للغيب. نعم.
هذا ساحر يسأل ويقول: ما الفرق بين الساحر والعراف والكاهن والمنجي والمشبه؟
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن الكاهن والعراف والضراب الرمال إنها أسماء لكل من يتعاطى الإخبار بالمغيبات، سواء غيب مستقبلي أو غيب عنا نحن الحاضرين، سواء سمي كاهن من التكهن لأن القرين يلقي عليه، جني يلقي عليه، أو عراف يدعي أنه يعرف، أو يسمى عند بعض البوادي بالعارفة، أو فلان اللي يدري أو اللي يعرف، أو الرمال يضرب بالرمل، أو قارئ الكف، أو قارئ الطالع، أو قارئ الفنجان، يسمى الآن بالعالم الفلكي، ويسمى بعالم الهيئة، ويسمى بعالم السر. الأسماء متنوعة والحقيقة واحدة. أما الساحر يا أيها الإخوة فإنه ممن يتعاطى مع السحرة، يتعاطى مع المردة من الجن في أن يكفر بالله فتخدمه الجن، تخدمه الجن وتلقي عليه العلم، وتلقي عليه الأشياء الضارة، كيف ينفث فيسحر، كيف يحل السحر، بمقابل، سواء مقابل جاه أو بمقابل مالي. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأكثر هؤلاء يدعي الشعوذة أولا، فهذا المشعوذ متدرب في السحر، تخدمه الجن أو لا تخدمه، تختبره حتى يتقوى شيئا فشيئا إلى أن يكون ساحرا صغيرا، ثم يعلو كعبه وقدمه في السحر فيكون من السحرة الكبار. نعم.
فضيلة الشيخ،
لأن الجن تعرف الناس بأسماء أمهاتهم، فهذا كود سري بين الجن، فلهذا علامات هؤلاء المشعوذين والسحرة أشياء: إذا سألك عن أمك فاعرف أنه يستعين بالجن، إذا جئت إلى مكانه ورأيته نتنا وسخا قذرا في هيئته وفي رائحته وفي منظره فاعرف أنه ممن يستعين بالجن، لأن الجن لا ترد إلا هذه الأماكن النجسة الوسخة ذات الرائحة الكريهة، أما الأماكن الطيبة الطاهرة النظيفة لا تردها الجن، وإنما تهرب عنها، وإنما هي مورد الملائكة. إذا وضعت عنده أبخرة، رأيت عنده يستخدم الأبخرة لا سيما حلتيته ومره وأمثالها، فاعرف أنه متهم يستعين بالجن. إذا طلب منك ماذا؟ ألا تذكر اسم الله عنده؟ فهذا يستعين بالجن. بعض أنهم إذا جمع الناس في القراءة وصار معهم واحد يقرأ القرآن في سره، الجن تهرب منه فيقع في حيص وبيس، يقول لا أحد يذكر الله إلا أنا، وهذا إذا سمعت يقول ذلك فاعرف أنه متهم. من وسائلهم يا أيها الإخوة أنه قد يأمرك بأن تذبح تيسا على عتبة بابك، تيس أسود أو بقرة سوداء أو ثور أسود أو فحل أسود أو قعود أسود، فهذا علامة أنه يتقرب بذلك للجن. وقد يقول لك إذا ذبحت الذبيحة رش دمها على الجهات الفلانية، فهذا علامة الشعوذة، فينتبه لمثل هذا يا أيها الإخوة انتباها عظيما. نعم.
هذا ساحر يسأل ويقول: ما هي أنواع السحر وكيفية
علاج المسحور؟ عن أنواع السحر أشرنا إليها وهي على نوعين: سحر حقيقي ومنه الصرف والعطف، عقد ينفث فيها الساحر بالاستعانة بالجن بتمتمات وبرموز وطلاسم، إما ينفث فيها مباشرة أو يكتبها يجعلها حجاب على رأس المسحور تحت وسادته في ثوبه في سيارته في مكتبه. هذا سحر حقيقي مؤثر، وعلاجه بأن تحل العقد ويقرأ فيها القرآن، فإن لم تحل تقطع وهو يقرأ القرآن ويحرقها فينحل السحر. هناك نوع آخر وهو السحر التخييلي، وهو أنواع التي يخيل للناس أنها سحر، منها الدنبوشي عند أهل الرياضة وأهل الكرة، هذا سحر. منه يا أيها الإخوة ما يكون في بعض المهرجانات والسيرك وغيره، أنه يبلع قزاز أو يأكل النار أو يدخل الحديد في جوفه، هذا لسحارين يقمرون على العيون، إن كانوا صادقا يأتيني بعصا واحدة فقد أضربه عصوين على ظهره، والله ما يتحمل يهرب. أو يري الناس أنه يسحب الطائرة برمش عينه، كذوب، يستقيم بالجن. وكان في السابق هؤلاء يأتون إلى أصحابهم فيرون الناس أنهم يمشون في على الماء ما يغرقون، تحملهم الجن كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية، ذكرها في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكرها في الرد على الدجاجة البطائحية، ذكرها في الاستقامة، وقال وقد يحملون أصحابهم على الهوى كأنهم يطيرون في الهوى، تحملهم الجن. تحدى طائفة من البطائحية الأحمدية أصحاب الطريقة الرفاعية، تحداهم أن يغتسل هو إياهم بالماء والخل ثم يدخلوا في النار، ومن حرقته النار منهم فإنه جزاؤها، لأن هؤلاء البطائحيين كانوا يدعون أنهم يدهنون أنفسهم بأشياء فيدخل يده في النار فلا تحرقه النار. قال تعالوا نتحداكم نغتسل بالماء والخل حتى يزول أثر هذه الدهونات والكريمات ثم ندخل وإياكم في هذه النار ومن أحرقته فهي جزاؤه. هذا من وسائلهم يا أيها الإخوة. وأما علاج السحر فقد سمعتم يا طرف منه في أثناء المحاضرة في وسائل عديدة في القرآن وفي السنة وفي طرف من الأدوية النافعة المجربة، واحذروا حل السحر بسحر مثله أو بالذهاب إلى المشعوذين والعرافين والكهان. نعم.
هذا السائل يسأل ويقول كيف نتقي من السحر؟
تتقيه بما ذكرت لك بالمحافظة على ذكر الله، فإن السحر لا تنتقل من الإنسان ولا تؤذيه إلا إذا كان بعيدا عن ذكر الله وعن قراءة القرآن. الله جل وعلا أرشدنا إلى أسباب الحفظ وأرشدنا إليها نبيه عليه الصلاة والسلام، من داوم على الأذكار صباحا ومساء وحال النوم وقرأ القرآن في بيته وعمر بيته بذكر الله كيف تتأتى له الجن وتأتيه. ومع هذا فقد يبلى الإنسان بلاء من الله ليختبره، يبلى بسحر أو بعين أو بمرض من باب الابتلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام سحر وهو أعبد الناس وأطوع الناس وأقرأ الناس القرآن، سحر 50 ليلة. لماذا؟ حتى يرينا الله جل وعلا أن الله قد يبتلي عباده الصالحين بشيء من ذلك. لكن إذا ابتلي الإنسان فلا يبيع دينه، فإنه لا يبيع دينه، يحذر أن يبيع دينه ثم يذهب بلا دين لأجل أن يزيل السحر عنه بسحر آخر أو بالذهاب للكهان والمشعوذين والعرافين. نعم.
هذا سائل يسأل ويقول هل هناك فرق بين من يستعين بالجن بالسحر ومن يكون سحره بالعقاقير والأدوية؟
كل هؤلاء يستعينون بالجن. من يكون سحره بالعقاقير والأدوية في الحقيقة لا بد له اتصال بالجن، لأن الله يقول وهو أصدق القائلين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن هناك أذية للناس عن طريق الطب، قد يركب سما من عقاقير معينة وعناصر معينة ولا يحل هذا السم إلا مصل آخر عنده، كما يفعله الآن، يفعل في نطاق الاستخبارات، إذا أرادوا أن ينتقموا ويغتالوا شخصية من الشخصيات ركبوا له نوع من الداء لا يكون علاجه إلا بمصل لا يعرفه إلا هم. ليس لهذا علاقة بالسحر، وإنما له علاقة بماذا؟ بالسرية في حل هذه الأدوية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الشخصان صاحب صحبة حتى صار من الإخوة، وفجأة إذا كل واحد منهما لا يطيق أن يقنعه بل حتى لا يخليه البتة، فهل يحتمل أن يكون هذا عملا معمول لهما أو عين أصابتهما؟
يا يحتمل أنه عمل، ويحتمل أنها عين، ويحتمل أن الشيطان لعب عليهما فأفسد ذات البين بينهما، أفسد ذات بينهما، هذا كله محتمل. غلبت قلوبهما، لأن القلوب إذا لم تتصافى دخل إليها الشيطان فاستغل من الإنسان هذا الأمر فأفسده على أخيه. وأحرص ما يحرص عليه الشيطان الآن إفساد ذات البين، لا سيما بين من؟ بين الرجل وبين زوجته. من أقرب الناس إلى إبليس الذي يقربه ويدنيه؟ من فرق بين الرجل وأهله، هذا الذي يقربه ويدنيه. أما ذلك الذي أوقعه بالفواحش، أوقعه في الكبائر، في الربا، شأنه شأن غيره، لكن هذا الذي ما زال بين الرجل وزوجته حتى يفسد بينهما فهذا الذي يقربه الشيطان ويدنيه، لأن الشيطان أساس الفساد، أساس الشر والفساد الشيطان. فقد يكون هذا حصل بسحر محتمل، وقد يكون بعين، وقد يكون بإفساد ذات البين من الشيطان وفي إفساد قلوبهما. نعم.
هذه سائلة تسأل وتقول: أختي مريضة وكشفت كثيرا، فأخبروها بأنها سليمة ولكنها تشعر بآلام كثيرة، فسمعت مشايخ يعالجون المراد فذهبت إليه، فذهبت إلى الشيخ العالم فيقول قراءة آيات السحر على مجموعة من النساء، ومن تتشنج يعرف إلا بها سحر أو تبكي بشدة، ويقوم بإعطاء أوراق بها آيات السحر، يطلب منهم الاستحمام بها ورش البيت والشرب منها، ثم تذهب إليه مرة أخرى. الناس كثيرون يقولون تم الشفاء على يدين، فهل هذا صحيح؟
أولا يا أيها الإخوة، العلاج بالقرآن لا يلزم أن يكون عند الشيخ فلان أو علان، القرآن بين أيدينا وأمامنا وفي صدور بعضنا، لا حاجة إن درب روسنا لفلان ولا العلان، ما حاجة أبدا. وهذا الذهاب إلى فلان وعلان في البريمي ولا في الأردن ولا في الحجاز ولا في نجد ولا في الشمال ولا في الجنوب، فتنة لك فتنة عليه. وما أكثر من امتهن العلاج بالقرآن ثم آل أمره إلى ماذا؟ إلى فتنة في نفسه، وربما قبض عليه بعد ذلك أن يكون ساحرا، وهذا موجود وتعرفون أسماء منهم. فما حاجة للذهاب، اللي عنده عندنا، لكن أنا قلبي ضعف، قلب هذا المريض أصابه الضعف، فيجب عليه أن يقوي قلبه حتى ينتفع بهذا السلاح وهو القرآن. القرآن مثل السيف، السيف قد يكون مع شجاع فيمضي به، وقد يكون مع خواف فيطيح عليه ويعور نفسه، ولا لا يا أخوان؟ كذلك القرآن، القرآن مع كل أحد، ولا حاجة إلى ذهب لا فلان ولا إلى علان. ثم هذا الذي جمع النساء وقرأ عليهن في مكان ثم تشنج بعضهن، ما هو بلازم يتشنج أن فيها سحر، قد يكون فيها نفس، قد يكون فيها مس، قد يكون فيها ناحية نفسية، مرض نفسي، وسواس أو غيرها من المرض النفسية التي أدت التشنج. قد يكون فيه صرع، والصرع نوعين، صرع له علاقة بالجن، وصرع له علاقة بالأمراض النفسية والخلايا الدماغية العقلية، فليس له بلازم أن هذا من علامة السحر. الإنسان يقرأ على نفسه، ويقرأ على بيته، ويقرأ على أولاده، ولا مانع أن يكتب القرآن، يكتب الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات بقلم واضح بشيء طاهر كزعفران مثلا، ثم يشربها أو يجعلها في طعامه في الشاهي ولا في مرقه، أو يغتسل بها، لا مانع من ذلك، أو يرشها على بيته، ما في مانع. لكن احذر دجاجلة الدجالين وشعوذة المشعوذين، بعض هؤلاء يمتهن القرآن، إذا رأيت الرجل يلمس المرأة وهو يعالج بالقرآن فعرف أنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز للرجل أن يمس المرأة. أو بعضهم يأخذ اليد ويضربها، ها أنت فيك كذا وكذا من خلال ضرب اليد، هذا مشعوذ ويستعين بالجن، وهذا المسكين المريض من جهة من شدة حاجته هو يكون ضعيفا فيصدق كل ما يقال له فيبيع دينه عندئذ. إذن أنا أوصي وصية عامة أن لا حاجة أن يذهب إلى القراء أيا كان، ولو كانوا صالحين، لا حاجة، اللي عند القارئ عندك أنت وكلام الله جل وعلا، اقرأ على نفسك، قوي قلبك، حرز نفسك وأولادك بالقرآن، ولا حاجة أن تذهب لا إلى علان ولا إلى فلنتان. المشكلة لما ضعف إيماننا بالله تعلقنا بالناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ما هي التميمة؟ حجاب يكتب ثم يعلقها الإنسان في ثوبه أو ثوب ابنه على رقبته على عضده، يعتقد أن هذا الحجاب هو الذي دفع عنه الشر والنحس والشرور. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة. ما هي الودع؟ أصداف تؤخذ من سيف البحر، يعلقها الإنسان على نفسه ولا على عياله ولا على حريمه ولا على دوابه. العرب قديما كانوا يعلقون بعض الأوتار على النخلة الطيبة أو على البكرة الطيبة، يدعي أنها تدفع عنها الشر والنحس والمرض والعين. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق بحجر وكل الحجر، من تعلق بالقارئ وكل القارئ، من تعلق بالطبيب وكل الطبيب، من تعلق بالشيخ وكل الشيخ، ومن تعلق بالله جل وعلا وكل إليه. نحن أحوج ما نكون أن نعلق قلوبنا ومقاصدنا ونياتنا وخوفنا ورجاءنا بالله، ما هو بالناس ولا هو بالمخلوقين. فإن تعلقنا بالناس شيئا فشيئا إلى أن نشرك معهم مع الله، نسألهم، نستغيث بهم، نرجوهم، نخشاهم. وهذا الذي يريده منا الشيطان، أن ننصرف عن توحيد الله إلى أن نجعل مع الله غيره. وهؤلاء الذين علقوا الحجب والتمائم والعقد والودع وقعوا في هذا الأمر. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وفي عضده خيطا من صفر، الصفر مثل النحاس، ربط في عضده خيطا من صفر، قال ما هذا؟ قال من الواهنة يا رسول الله. الواهنة العجز والكسل، الوهن، موت الحيل. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزع هذه فلا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. من اللي ما يفلح أبدا؟ الكافر المشرك. ولهذا في حديث وكيع قال من قطع تميمة من عنق رجل كان كعد رقبة. لماذا؟ لأنه اعتقه من النار بأن نقله من الشرك والتعلق بغير الله إلى التعلق بالله جل وعلا.
هذا السائل يسأل ويقول هل الجن يختلسون النقود وهل ينتفعون بها؟
لا، ما ينتفعون بها. قد يختلسون النقود أو غيرها من حاجاتك من باب الأذية. أذية الجن للإنس كثيرة، في أصواتهم، في تخويفاتهم. أشد ما يؤذي الجني الإنسية أن يخوفه. ولهذا أمرنا عليه الصلاة والسلام عند غروب الشمس أن نحبس أولادنا، فإذا غربت الشمس نطلقهم بعد ذلك، لأن هذا وقت اغتيال المغتالين من الجن. فهم أشد ما يفعلون أنهم يؤذون الإنس، يؤذونهم بأنواع الأذى وأشدها الخوف. من الأذية قد يختلسون، لكن المال إذا أخذوه ما ينتفعون به، وإنما ليؤذوك. والحرز من ذلك أن تبقى ملازما لذكر الله، فإن ذكر الله يحرزك ويحرسك ويصونك. داوموا يا أخواني على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. إذا دخل أحدكم البيت لا يدندن، وإنما يدخل يذكر الله عند دخوله ويسلم على أهله. فمن ذكر الله عند دخوله منع الشيطان من دخول البيت، من سلم على أهله ثم سمى عند الطعام فات الشيطان المبيت وفاته أيضا الطعام. أي نعم.
هذا السائل يقول ما أهم الكتب التي تحذر من السحر والكهانة؟
أهم كتاب يحذركم من هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فقد جعل فيه شيخ الإسلام شيخ محمد بن عبد الوهاب أبوابا في باب ما جاء في السحر، وفي باب أنواع من السحر، وفي باب ما جاء في النشرة، وفي باب التحذير من الكهان والعرافين ونحوهم. وهذا درستموه في المراحل المتوسطة وهو كتاب موجود. وأما ما يتعلق بالأذكار، أذكار الصبح والمساء وأذكار النوم وأذكار الدخول، فهذه موجودة في كتب كثيرة، وفي هناك رسائل كثيرة في تعليم الرقية الشرعية. والرقية الشرعية سهلة يا أخوان، الفاتحة 7 مرات أو 3 مرات، آية الكرسي، آخر آيتين من البقرة، قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام من قرأهما في ليلة لم يزل عليه من الله حافظا حتى يصبح. المعوذات يقرأها 3، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بغيرهما، فلما نزلت المعوذات تعوذ بهما وترك ما سواهما. يداوم عليها الإنسان ويحفظها نفسه وأولاده وأهله وبناته وجيرانه. أعوذ بكلمة الله التامة ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء ثلاث مرات. كان العرب القديم إذا سافر أحدهم ثم نزل في واد من الأودية أو شعب أو خد من الخدود قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. استعاذ بمن؟ استعاذ بمن؟ قال أعوذ بسيد هذا الوادي. استعاذ بمن؟ بجني، بسيد الجن من شر سفهائه، فلا يزال في خوف عظيم. وأنزل الله في هذا قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يطلبون العودة والالتجاء، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رخا. في صحيح مسلم حديث قولة من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء من منزله ذلك حتى يرتحل عنه. يخبرني أحد العلماء يقول كنت أحش حشيشي حش عرفج، وهذا كان قبل مدة قبل أن ينعم الله علينا بهذه النعم، يحش عرفج، تعرفون العرفج يحشه لمن؟ لبهمة. يقول بينما أنا أحش عرفج إذ لدغتني عقرب، يقول فتذكرت أني ما ذكرت أذكر الصباح ذلك اليوم، وما ذكرت الذكر الذي جاء في نزول المنزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول فقرأت عليها بالفاتحة والمعوذات والله ما كأن فيه شيء. الشيء يحتاج إلى قوة قلب بالاعتماد والثقة بوعد الله جل وعلا ثم بأخذ الأسباب الشرعية. يا أخوان، من تعلق بالله وكله الله إليه، ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ذلك الغير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
هذا السائل يسأل يقول أعاني من الوسوسة في الوضوء والطهارة والصلاة وأحاول دفعها بشتى الطرق ولكني عاجز عن الشفاء منها، فهل يقول أحد من الناس سحرني؟
أنا أشوف الأسئلة عندك تزيد ما تنقص، وش رأيكم يا الأخوان؟ الأسئلة كثيرة والأخ ما شاء الله عنده واجد، فإما نختار أسئلة نختم بها أو نختم الآن. ها؟ طيب، هذا السائل الأول الذي قال إنه يعاني من كثرة الوسوسة في الوضوء والصلاة، هل هذا لأن أحدا سحرني؟ لا يا أخي، هذا من الوهم، والوسواس هو من الشيطان. يبدأ الوسواس في الإنسان في الوضوء، فإذا استرسل معه الإنسان ارتفع معه إلى إيش؟ إلى قضاء حاجته، فيبقى في الحمام ساعة وساعتين وثلاث وهو ما قضى حاجته. إذا استرسل معه واستسلم له ارتفع معه الشيطان في الصلاة، قد يقول الله أكبر الله أكبر، يكبر عشر مرات، الفاتحة يقول ما قرأتها، فيعيد الصلاة مرة بعد مرة، وهذا إذا استرسل معه الإنسان وقع في شر عظيم. ولهذا أمرنا ألا نلتفت للوسواس أصلا. الصحابة شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إن أحدنا يشك أنه خرج منه شيء وهو في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، أي لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا في الصحيحين. جاء في المسند والطبراني أن الشيطان معه شعرة يحرك بها دبر الإنسان يريه يهيئ له أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. والوسواس في الوضوء أولا ثم في الطهارة ثم في الصلاة يبتدئ الإنسان به قبل أن يستفحل، وأعظم ما يبتدئ به أن يسد هذا الباب، يعصي نفسه. إذا توضأ أحدكم يكثر الماء على سبيليه حتى إذا ظن أنه خرج منه شيء أو حس برطوبة يعرف أنها من كثرة الماء، فيسد هذا الباب باب الوسواس. إذا استرسل معه يحتاج عندئذ إلى أمرين، إلى علاج نفسي عند أخصائي نفسي، ويحتاج إلى علاج بالرقية الشرعية لعله أن يزول عنه هذا الورض الوهم النفسي الذي سببه الشيطان. نعم.
يختم بهذا السؤال يقول السائل زوجتي مرت على الميقات ولم تنوي العمرة للعذر وقضت أسبوعا في مكة معنا، وبعد ظهورها نوت العمرة من التنعيم ثم قضت عمرات عديدة بعدها كلها صحيحة، فهل عليها شيء بالنسبة للعمرة الأولى؟
رن السؤال. هذه التي مرت على الميقات ولم تحرم منه، مرت على الميقات من غير نية الإحرام ثم بعدما طهرت بأسبوع ذهبت إلى مسجد عائشة وأحرمت منه كأنها ما أنشأت العمرة إلا وهي في مكة، فبالتالي عمرتها صحيحة ولا شيء عليها. أما إذا كانت قد أنشأت العمرة من هنا من الرياض ومرت على الميقات فتجاوزته من غير إحرام وهي ناوية العمرة وكانت في حالة العذر، ثم لما طهرت لم ترجع إلى ميقاتها وإنما أحرمت من التنعيم أو من بيتها في مكة، فهذه عليها شاة تذبحها في مكة وتقسمها على فقراء الحرم. لما؟ لأنها تجاوزت الميقات من غير إحرام. والمرأة إذا مرت الميقات وعليها العذر تحرم لا مانع، إذا كانت متأكدة أنها تبقى في مكة حتى ترجع بعد طهرها من مكة تحرم وتبقى على إحرامها ولو كان معها العذر الشهري، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وحلت من عمرتها بالأخذ من شعرها. أو أنها تذهب إلى مكة وتبقى بلا إحرام، تبقى في مكة تدخل مكة بلا إحرام وتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت صلت في الحرم ثم رجعت ولا حاجة أن تأتي بعمرة. هذا التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.